بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فيسعد إخوانكم بمؤسسة أبها الحديثة أن يقدموا لكم هذه المحاضرة والتي هي بعنوان
الاعتبار بمرور الأعمار
لفضيلة الشيخ سعد الحجري.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه تسليمًا كثيرًا، وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهاجه وسلك طريقه إلى يوم القيامة. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان درسنا لهذه الليلة الاعتبار بمرور الأعمار. الله تعالى ملأ الحياة الدنيا بالعبر والمواعظ من أجل أن يفتح بها قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عميا. فكم من القلوب عاشت في غفلة من الزمن بعبرة واتعاظ استيقظت، وكم من بصر عاش فترة من الزمن وعليه الغشاوة، وكم من أذن صمت عن الحق ففتحت بعبرة أو بعبرة وعظة. هدى الله تعالى بهذه العبر إلى الصراط المستقيم، وحفظ بها من طريق أهل الجحيم. وهذا يدل على أننا مطالبون بالاعتبار لنكون من أولي الأيدي والأبصار، ولنكون من المصطفين الأخيار، نعتبر بالثواب على الطاعة وبالعقوبة على المعصية، وبنجاة المؤمنين وبهلاك الكافرين، نعتبر بالمواعظ اليومية التي هي في الصباح وفي المساء، والمعتبرون بها قلة، نعتبر بالمواعظ الأسبوعية، نعتبر بالمواعظ الشهرية والمواعظ السنوية. ولأهمية الاعتبار أمر الله تعالى به في كتابه، إذ قال: فاعتبروا يا أولي الأبصار. وأمر الله إذا جاء لا يعصى ولا ينسى ولا يعرض عنه، لأن الإيمان لا يتحقق إلا بامتثال أمره عز وجل والعمل بما يرضيه، فتلك هي حقيقة الإيمان، أن يقول العبد: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ولذا مدح الله تعالى أهل الإيمان رسوله صلى الله عليه وسلم ومن معه من أهل الإيمان، الصحابة رضي الله عنهم الذين آثروا الآخرة على الدنيا وقدموا الآجلة على العاجلة. قال الله تعالى عنهم: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. غفرانك بعد السمع والطاعة يسألون الله عز وجل أن يعفو عنهم وأن يغفر لهم وأن يتجاوز عنهم بعد سماعهم وطاعتهم لأمره عز وجل. وبين الله تعالى أهل الإيمان الحقيقيين فقال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. لأهمية الاعتبار أنزل الله تبارك وتعالى القرآن للاعتبار، نتدبره، نتذكره، نعتبر بما فيه، وهو أشمل الكتب والحاكم على ما قبله، والذي تضمن سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. يقول الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك، لماذا؟ ليتدبروا. فأنزل الله القرآن للتدبر والعظة والاستذكار. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. بل وتضمن القرآن قصص السابقين لا للتسلية، وإنما لأخذ العبرة والعظة. ذكرنا بقصص الأنبياء، ففي القرآن قصة 25 نبي، فذكرنا بقصص الأنبياء لنقتدي بهم ونحذو حذوهم ونتخلق بأخلاقهم ونثبت على طريقهم ونتأسى بهم ونتخلق بأخلاقهم. وذكرنا بقصص الغابرين السابقين الذين ليسوا بأنبياء لنقتدي بالمهتدين منهم ولنحذر من سبيل الغاوين منهم، لنعلم ما أعده الله تعالى للمؤمنين وما أعده الله تعالى للكافرين. وذكرنا بالحوادث في زمن نبينا صلى الله عليه وسلم، لنعلم بأن الله تبارك وتعالى قد أيد رسوله وأظهر دينه ولو كره المشركون. ولذا يقول تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه. بالاعتبار أيها الإخوة، يحيى الإنسان حياة كاملة، والحياة الكاملة نفيسة، والحياة الكاملة عزيزة، والحياة الكاملة نادرة، ولا تكون إلا لنوادر البشر، لا تكون إلا للمعادن العظيمة المعادن النفيسة. ما كل يحيا هذه الحياة، كم من الناس يحيا حياة ناقصة، تتناقص كل يوم ولا تزيد، تتناقص عن العمل الصالح وتزيد لهثا على الحياة الدنيا، إنها حياة ناقصة. أما الحياة الكاملة فهي الحياة التي يعيشها أهلها بالاعتبار والاستذكار، لأن الاعتبار يكمل نقصها ويسد خللها ويجبر كسرها. ولذلك إذا نسي الإنسان فليس للنسيان علاج إلا الاستذكار والاعتبار. ولذا يقول الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وكان صلى الله عليه وسلم يتخول أصحابه الموعظة بين الحين والحين، يتخولهم ما بين فترة وأخرى لحاجة القلوب إلى المواعظ، إما لكثرة الصدأ، لكثرة الران، إما للغفلة، إما للاشتغال بالدنيا. فإن كان المعلم صلى الله عليه وسلم يذكر الصفوة الذين اصطفاهم الله واختارهم لصحبة رسوله عليه الصلاة والسلام، فحالنا تستدعي أن نتذكر ما بين فترة وفترة. ولو قلت نتذكر في كل ساعة لما أكثرت، وإنما كان ذاك هو الأمر الذي نحتاجه في حياتنا. لنعلم أيها الإخوة بأنه بالاعتبار يكون هم الإنسان الآخرة، فيعمل لها وكأنه يراها رأي العين. وإذا كان هم الإنسان الآخرة كان غناه في قلبه، وجمع الله عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. يجعل الله عز وجل من اهتم بالآخرة يجعل غناه في قلبه، وترى إذا استغنى القلب استغنى البدن كله، وإذا فقر القلب فقر البدن كله. ولذلك تجد أهل الأموال اللي عنده يعني ما به يعيش لو عاش 1000 سنة، هل يتوقف وإلا يلهث؟ لا والله يلهث وراء الدنيا. نعم، لأن القلب مفتوح ما يسده شيء من الدنيا. لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثا، ولو كان له 3 لابتغى رابعا، لا يملأ جوفه إلا التراب. نعم، الله عز وجل يكافئ من كان همه الآخرة، يكافئه بالغنى في قلبه. قلب غني إذا كان عنده 1000 ريال فكأنه يملك الملايين، لأن الغنى غنى القلب. يجمع الله عليه شمله، ما يتفرق عليه الأمر، من أجل أن يكون الهدف واحد والمقصد واحد والطريق واحد والتوجه واحد، ما يتشتت عليه الأمر. حتى إذا جاء إلى الصلاة جمع الله عليه شمل الصلاة، إذا جاء الصيام جمع الله عليه شمل الصيام، إذا جاء القيام جمع الله عليه شمل القيام، وهكذا ما يتشتت عليه الأمر كما يتشتت على كثير من الناس. إذا دخل الصلاة تشتتت عليه الصلاة وإذا بها في كل واد وفي كل ناحية، وإذا قام وإذا به في كل واد وفي كل ناحية، لأن شمله عليه متشتت. وتأتيه الدنيا وهي راغمة صاغرة ما يطردها، وإنما هي التي تطرده. تأتيه منقادة بين يديه، ليس كذاك الإنسان الذي يطرد وراء الدنيا، وما كأنه إلا الشارب من ماء البحر، يزداد كل يوم أو كل ساعة عطش، يشرب ويعطش، مع أنه ما شرب إلا من أجل أن يروى، لكنه يشرب فيزداد عطشا. وهكذا حقيقة هذه الحياة الدنيا. نعم أيها الإخوة، أولئك الذين يعتبرون ويكون الهم عندهم هو الآخرة، تكون هذه مكافآتهم. يقول الله عز وجل: من كان يريد حرث الآخرة، ما النتيجة؟ نزد له في حرثه، نزد له في حرثه. ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. ويقول تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. نعم، ويقول صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. يذكر عن إبراهيم بن أدهم أبو إسحاق أنه كان كثير القيام، حتى أنه لربما أشغل الليل كله قياما. وأراد بعض الناس أن يتعرف على قيام هذا الرجل الصالح الذي ذاع صيته بين الناس بالصلاح والتقوى وإشغال ليله بالقيام، فقال: أرقبه هذه الليلة. قال: فلما صلى العشاء تبعته، فلما وصل إلى فراشه وضع جنبه على الفراش. قال: وانتظرته يقوم فلا انقلب ولا تململ ولا تحلحل ولا قام ولا صلى ولا توضأ. قال: وبقي على هذه الحال طوال الليل حتى أذن لصلاة الفجر، فلما أذن لصلاة الفجر قام من فراشه واتجه إلى المسجد وصلى صلاة الفجر بلا وضوء. قال: فاستغربت كيف يمدح الناس هذا الرجل، قال: فجئته وقلت: يا أبا إسحاق، كنت أظن بك خيرا إلى هذه الليلة. قال: ما الذي حصل؟ قال: جئت من أجل أن أتعلم من هديك وسمتك ودلك وقيامك وتقربك إلى الله وسبقك إلى الخيرات، فما رأيت عندك شيئا من ذلك. انتظرتك البارحة من أجل أن أعرف كيف تقوم وكم تقوم وكيف تقوم، ولكنني رأيتك ذهبت إلى فراشك فنمت، وبقيت في فراشك حتى أذن لصلاة الفجر، ثم توجهت من فراشك بعد الأذان إلى المسجد بلا وضوء. قال: والله لولا أن تسيء بي الظن ويسيء الناس بي الظن ما أخبرتك وتركت الأمر بيني وبين الله عز وجل، لكن لأدافع عن نفسي وأدفع عن نفسي سوء الظن، ما إن جئت إلى فراشي ووضعت جنبي على فراشي إلا وتذكرت الجنة والنار، فبت طوال ليلي أفكر في الجنة تارة وفي النار تارة، حتى ذهب الليل كله وأنا أفكر فيهما، وأفقت من هذا التفكير على أذان الفجر، فذهبت إلى المسجد أصلي بوضوء العشاء لأنني لم أنم. تفكير هؤلاء في ماذا؟ تفكيرهم في الآخرة، تفكيرهم في الآخرة. ورأى عمر بن عبد العزيز شابا قد نحل جسمه واصفر لونه، فقال له: أيها الشاب، أخبرني ما الذي أصابك؟ قال: أعفني يا أمير المؤمنين، هذه أمور بيني وبين ربي، أعفني. قال: عزمت عليك إلا أخبرته. قال: يا أمير المؤمنين، أصبحت وقد عزفت نفسي عن الدنيا. عزفت يعني أعرضت. قال: أصبحت وقد عزفت نفسي عن الدنيا. إيش الدليل على أن نفسك عازفة عن الدنيا؟ قال: فأضمأت نهاري. أضمأت نهاري بإيش؟ بالصيام. قال: عزفت نفسي عن الدنيا فأضمأت نهاري بالصيام، وأسهرت ليلي بالقيام، وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا، وكأني أنظر إلى أهل الجنة وهم فيها يتزاورون، وكأني أنظر إلى أهل النار وهم فيها يتعاون. يعني كيف وصف الدنيا ثم انتقل إلى الآخرة؟ وصف الدنيا بأنه عزف عنها، شغل نهاره بالصيام، شغل ليله بالقيام، اتجه بهذا العمل إلى الآخرة وكأنه ينظر إلى عرش الله بارزا في عرصات القيامة ليتولى الفصل والحكم بين الخلائق في عرصات القيامة. ثم انتقل بعد ذلك إلى انصراف الناس إلى قسمين أو فريقين، إلى فريق في الجنة وفريق في السعير، وكأني أنظر إلى أهل الجنة وهم فيها يتزاورون، وأنظر إلى أهل النار وهم فيها يتعاون. ولنعلم أيها الإخوة بأن أهل الاعتبار في القرآن هم الذين اتصفوا بثلاث صفات. أهل الاعتبار في القرآن هم الذين اتصفوا بثلاث صفات. الصفة الأولى الخشية. قال تعالى: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. إن في ذلك عبرة لمن يخشى، أي صاحب العبرة أو صاحب الاعتبار والاتعاظ هو الذي يخشى الله تبارك وتعالى. والذين يخشون الله هم الذين يخافون ربهم بالغيب، يعلمون أن لهم ربا لم يروه بأبصارهم، لكنهم رأوا ما يدل عليه من الآيات المتكاثرة شرعية أو كونية تدل على وجوده تبارك وتعالى. ولذلك قالوا للإمام مالك بما يستدل على وجود الله عز وجل، قال: باختلاف اللهجات واللغات، فإن البشر كثير ولهجاتهم ولغاتهم مختلفة، وهذا يدل على وجود صانع، ولو كان لم يكن هناك صانع لكانوا على لغة واحدة وعلى لهجة واحدة، ولكن اختلافهم يدل على وجود خالق وهو الله عز وجل. قالوا للشافعي: بماذا يستدل على وجود الله عز وجل؟ قال: بورقة التوت، تأكلها النحلة فتخرج عسلا، وتأكلها الدودة فتخرج حريرا، وتأكلها الدابة أو الشاة فتخرج بعرا. فيقول: هذا يدل على وجود الخالق العظيم عز وجل، وهي ورقة واحدة. قالوا للإمام أحمد: بما يستدل على وجود الله عز وجل؟ قال: بحصن حصين، ظاهره كالفضة وباطنه كالذهب يخرج منه مخلوق عجيب، ماذا يعني به؟ البيضة، يعني به البيضة ميتة يخرج الله عز وجل منها الحي. فأقول أهل الخشية هم الذين يخافون ربهم بالغيب، وهم الذين أقاموا الصلاة، وهم الذين من الساعة مشفقون، وهم خير البرية، وهم العلماء العاملون الربانيون. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. ويقول تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. الصفة الثانية العقل، وأصحاب العقول هم أولو الألباب، وقد قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لمن؟ لأولي الألباب، أي لأصحاب العقول. وأهل العقول هم أولو الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أهل العقول هم أهل القلوب الذين يتذكرون والذين يتعظون. قال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. ما معنى قلب؟ عقل. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أهل العقول هم الذين يعقلون الحق فيتبعوه، وينعقلون عن الباطل فيجتنبوه. ولأهمية العقل جعله الله تعالى شرطا في أداء العبادة البدنية، إن وجد هذا الشرط صح العمل، وإن لم يوجد هذا الشرط لم يصح هذا العمل. هل تصح الصلاة بلا عقل؟ لا تصح الصلاة بلا عقل، لا تصح الصلاة بلا عقل. هل يصح الصوم بلا عقل؟ لا يصح الصوم بلا عقل. هل يصح الحج بلا عقل؟ لا يصح الحج بلا عقل. فالعبادات مرتبطة بالعقل، إن وجد العقل صحت، وإن لم يوجد العقل لم تصح. جعل الله تعالى العقل مناط التكليف، إن وجد العقل كلف صاحبه، وإن لم يوجد العقل لم يكلف صاحبه. قلم الكتابة على العبد مرتبط بماذا؟ مرتبط بالعقل، فإن وجد العقل كتب، وإن لم يوجد العقل لم يكتب. رفع القلم عن ثلاثة، ومنهم عن المجنون حتى يفيق، أي حتى يرجع إليه عقله. ولأهمية العقل ميز الله تعالى به الإنسان عن الحيوان، وميز الله به الكبار عن الصغار. أما الصفة الثالثة من صفات أهل الاعتبار في القرآن فهي البصيرة. قال تعالى: والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. والبصيرة المرادة هي بصيرة القلب وبصيرة العين. وأهل البصيرة هم الذين رزقهم الله تعالى نورا، يرون بهذا النور، يرون بقلوبهم ما لا يرون بأبصارهم. فتح الله بهذا النور قلوبهم لتنظر ما لا تراه العين. ولذا يقف عمر رضي الله عنه وأرضاه على منبر الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، وساري أحد قواد المسلمين في بلاد إيران. كم المسافة؟ آلاف الكيلوات، وما فيه يقول مقرب وإلا، وسارية في الوادي، والعدو يريد أن يعلو على ظهر الجبل فيأتي المسلمين من فوق رؤوسهم فيحصدهم. فيكشف الله عز وجل بقلب عمر ما يحيط بالمسلمين في تلك البلاد، لأن عمر صاحب اعتبار وصاحب استذكار. فيقطع الخطبة وهو يخطب، ثم يقول: يا سارية الجبل، كأنما المعركة بين يديه في المسجد، كشفها الله لقلبه. ثم يقول: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، وينقل الله عز وجل هذا الصوت من عمر حتى يوصله إلى مسامع سارية قائد الجيش، فينتقل الجيش من الوادي إلى القمة وينتصرون على أعدائهم. أهل البصيرة هم الذين رزقهم الله تعالى لذة في قلوبهم يتلذذون بالطاعة أشد من التلذذ بالطعام والشراب. يقول قائلهم: لو نشرت بالمناشير أو قرضت بالمقاريض ما تركت هذه العبادة. ويقول قائلهم: ما تلذذ المتلذذون بمثل طاعة الله تبارك وتعالى. أهل البصيرة هم الذين رزقهم الله تعالى نصرا على الشيطان، إذ الشيطان يفر من ظل أحدهم فكيف لا يفر من شخصه. ولنعلم أيها الإخوة أن مما ينبغي أن يعتبر به هو مرور الأعمار ونقصها ودنو آجالها ودنو رحيلها، وعدم اعتبار الناس بهذا المرور. لنعلم أيها الإخوة بأن أيام العمر خلفة، ومعنى خلفة أي أن بعضها يخلف بعضا. الليل يخلف النهار، والنهار يخلف الليل. إذا جاء الليل ذهب النهار، وإذا جاء النهار ذهب الليل. وقد جعل الله عز وجل هذه الخلفة لحكمتين اثنتين. الحكمة الأولى التذكر، تذكر يا عبد الله يوم أن يذهب الليل بظلامه، وتذكر يوم أن يرحل النهار بضيائه. وينبغي أن تتذكر، تذكر بالليل وظلامه القبر وظلامه، وتذكر بالنهار وضيائه الحشر، ولعلك أن تكون من أهل الضياء. فمن الناس من يعيش الضياء من الساعة 2 قبل الفجر ويبقى على هذا الضياء إلى صلاة العشاء، ومن الناس من لا يعرف النور إلا من بعد صلاة الظهر، ولربما لم يعرفه إلا صلاة العصر. كم يعيش نور؟ كم النور عنده ساعة؟ يعني من الناس من تراه نايم، ينام قبل الفجر والفجر وبعد الفجر والضحى وقبل الظهر والظهر وبعد الظهر، وربما ما وجد النور إلا 3 أو 4 أو 5 ساعات. كيف يريد هذا الإنسان حياة سعيدة؟ وكيف يريد نورا وهو يعيش في الظلام دائما وأكثر حياته ظلام؟ ولو أنه أخذ يحسب كم الظلام وكم النور لوجد بأن الظلام في حياته لربما 5 أسداس، ولربما ليس النور في حياته إلا سدس. كيف يريد لذة ويريد سعادة وهو لم يعتبر ولم يستذكر؟ فنعتبر، نتذكر بمرور هذا ومرور هذا. نتذكر كذلك حقيقة الدنيا، وأن الله تعالى ذكرها في معرض الذم، وأنه تعالى سماها دنيا لأنها دنيئة. نعم، لأنها دنيئة. ولذلك أيها الإخوة، لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة، شوف لك جناح بعوضة وحطه في ميزان، وميزان دقيق من موازين أهل الذهب، كم يزن هذا الجناح؟ ها؟ ولا يتحرك الميزان، والميزان ما يدري عليه جناح ولا ما عليه جناح، ما يدري عليه جناح ولا ما عليه جناح. وشوفها جناح، كيف لو كان عندك يعني الكثير من البعوض؟ هذا جناح. لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. أترون الإنسان إذا ماتت الميتة عنده ترخص ولا تغلى؟ إذا ماتت الميتة عنده شاه، وماتت هذه الميتة وانتفخت وارتفعت أرجلها إلى السماء، تغلى ولا ترخص؟ ترخص. أما عندنا غالية صراحة، أنها غالية. مر على ميتة قد انتفخت ورفعت أرجلها إلى السماء، قال: أترون هذه رخصت عند أهلها أو هانت عند أهلها؟ قالوا: نعم. ومن هوانها على أهلها أنهم ألقوا بها بعيدا عنهم. قال: فلا الدنيا أهون على الله من هذه الشاه على أهلها. فلا الدنيا أهون على الله عز وجل من هذه الشاه أو هذه الميتة على أهلها. الله تعالى وصف الدنيا بأنها لهو، وصفها بأنها لعب، وصفها بأنها زينة، وصفها بأنها تكاثر، وصفها بأنها تكاثر، وصفها بأنها متاع، وصفها بأنها غرور. ضرب لها مثلا في القرآن: كمثل أرض نزل عليها الماء، فلما نزل عليها الماء أخضرت، لكن نسبة الخضرة قليلة، أخضرت ثم اصفرت ثم يبست ثم تكسرت ثم أخذتها الرياح إلى كل مكان، فأصبحت أثرا بعد عين. وهذه حقيقة الدنيا، هذه حقيقة الدنيا. قال تعالى: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. ويقول صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما ومتعلما. ولذلك مهما طالت الدنيا بالإنسان فهي قصيرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وليست الدنيا بالنسبة للآخرة إلا كمن أدخل إصبعه في البحر ثم أخرجها، فلينظر بما يرجع، هل يرجع بشيء؟ لا يرجع بشيء. وهب أنك يا ابن آدم عشت في حياتك الدنيا 1000 سنة، وترى 1000 سنة ما بتصل. 1000 سنة اللي وصله نوح وآدم، آدم 1000، وحتى 1000 أعطاها الله عز وجل 40، وقد أعطاها ابنه داود فأكملها له، ما زاد على 1000 وهو آدم. والذي ورد بأنه أكثر من 1000 نوح، ورد بأن في قومه 950 سنة يدعو، لكن قبلها سنوات وبعدها سنوات. فلو قلنا بأنك عشت 1000 سنة، كم نسبة 1000 سنة بالنسبة إلى حياة أبدية؟ 1000 سنة بالنسبة إلى حياة أبدية لا تنتهي. من هو صاحب الرياضيات؟ كم نسبة 1000 إلى حياة أبدية؟ 0 0. 1000 هذا، وكيف أنت ما غير 50 سنة ولا 60؟ 50 أو 60 أبو 1000 بالنسبة للحياة الأبدية 0، فكيف بك أنت يا أبو 60 و50؟ ولذلك ورد في بعض الآثار بأن نوح عليه السلام، وقد يصح هذا الأثر وقد لا يصح، وإنما أذكره عبرة، أنهم قالوا له: كيف وجدت الدنيا يا نبي الله؟ قال: وجدتها كدار لها بابان، دخلت من أحدهما وخرجت من الآخر، وهو 950 أو أكثر من 1000 سنة. قال: ما هي إلا كدخول وخروج، كدخول وخروج. والحكمة الثانية الشكر، الحكمة الثانية من استخلاف الليل والنهار أو جعل الليل والنهار خلفة الشكر. نشكر الله تبارك وتعالى أن جعلنا من خير أمة أخرجت للناس، فالناس لنا تبع، وهذه الأمة تكمل 70 أمة وهي خيرها وأفضلها عند الله تبارك وتعالى. ونحمد الله ونشكره عز وجل يوم أن جعلنا من بني آدم، وكرمنا وحملنا في البر والبحر، ورزقنا من الطيبات، وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. ونشكره تعالى يوم أن أنعم علينا بأعظم نعمة عرفتها البشرية، وهي نعمة الإسلام، ننعم بها في حياتنا ونجد ثمارها بعد وفاتنا. ونشكره عز وجل يوم أن أمد في العمر، أنهينا سنة واستقبلنا سنة، فنحن نحمد الله عز وجل يوم أن أمد في العمر، ونسأله تعالى إذا أطال العمر أن يحسن العمل، فإن خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. ولذا يقول أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه عن الحياة، عن حياة الشاكرين، يقول أبو الدرداء عن حياة الشكر رضي الله عنه: لولا ثلاث ما أحببت العيش أبدا. ما هي الثلاث يا أبا الدرداء؟ كيف تقيس الحياة الدنيا؟ ما هو مقياسها عندك؟ ما الذي أحببت في الحياة الدنيا؟ قال: الظمأ لله في الهواجر، والسهر لله في جوف الليل، ومجالسة أقوام ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب الثمر. ويبكي معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه على حياة الشكر عند موته، مع أن معاذ بن جبل صاحب سبق في الإسلام، وهو أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام، ويأتي يوم القيامة سابق للعلماء برتوة، أي برمية حجر، يسبق علماء الأمم جميعا، ليس علماء الأمة فقط، يسبق العلماء جميعا يوم القيامة برتوة حجر، بمعنى برمية حجر، معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. يبعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ويقول: لعلك لا تلقاني بعد عام هذا يا معاذ، ثم يبلغه وينصحه النصائح ويختاره لهذه المهمة. يرى رضي الله عنه وأرضاه لما أصيب في طاعون عمواس، وقد حصد هذا الطاعون بإذن الله عز وجل الكثير من الصحابة، نعم، وكان ممن أصابهم معاذ بن جبل، ماتت الزوجة ومات الأولاد، فما حزن رضي الله عنه، ورضي بقضاء الله وقدره. رأى شيئا من الطاعون في يده فكان ينظر إليها ويقول: اللهم إنها صغيرة فكبرها. هل يجوز الدعاء بالموت؟ لا يجوز، لكن معاذ ما أراد الدعاء بالموت، ولكنه أراد الشهادة في سبيله، وأحب لقاء الله فأحب الله لقاء. فمن كان كمعاذ فليفعل فعل معاذ، وما دعا ربه من أجل أنه متضرر بهذا المرض، لا، ولكنه دعا الله عز وجل من أجل أن يكون شهيدا، ودعا ربه لأنه أحب لقاء ربه، ومن أحب لقاء الله أحب الله عز وجل لقاءه. قال: اللهم إنها صغيرة فكبرها. فلما حانت وفاته بكى، قالوا: ما الذي يبكيك يرحمك الله يا أبا عبد الرحمن؟ قال: والله ما أبكي على الثمار ولا على الأشجار ولا على القصور ولا على الدور ولا على الأولاد ولا على الزوجات ولا على الضيعات ولا على الدنيا، وإنما أبكي على أربع. لكن انظروا إيش هذه الأربع. قال: أبكي على أيام الصيف الطويلة شديدة الحر، كنت أصومها وبعد الموت من يصوم عني؟ شوف همم عالية، يعني الصيف عنده ما هو معاصي، لا، الصيف عنده انقياد لأمر الله عز وجل، ويقول: الصيف طويل وحار لكني أصوم هذا اليوم شديد الحر لحر يوم النشور. قال: والأمر الثاني الذي أبكي له، الذي أبكي لفراقه، وأبكي لفراق ليالي الشتاء الباردة الطويلة، كنت أقومها وبعد الموت من يقوم عني؟ قال: وأبكي على مصاحبة الصالحين، مصاحبتهم كالطعام والشراب، أبكي على فراقهم، أين أجد صحبتهم في قبري؟ قال: وأبكي على مجالس العلم، أبكي على حلقات الذكر، كنت أزاحم فيها بالركب وأجلس بين يدي العلماء، وبعد مماتي كيف أتعلم العلم؟ قال: فهذا الذي أبكي عليه، ولا أبكي على شيء سواه. ولذلك أيها الإخوة، ينبغي أن نعلم بأن هذه الحكمة وهي حكمة الشكر قليل من الناس من يأتي بها، فإن الله تعالى قال: وقليل من عبادي الشكور، علما أنه تبارك وتعالى قد وعد على الشكر، وعد على الشكر بالزيادة، ووعد على الشكر بالرضوان، ووعد على الشكر ببيوت الحمد. يقول الله عز وجل وهو يقرر هاتين الحكمتين: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لماذا؟ لمن أراد أن يذكر. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن، أي هؤلاء الذين يتدبرون ويعتبرون ويتعظون، هم عباد الرحمن الذين ذكر الله من صفاتهم حوالي 12 صفة. ولنعلم أيها الإخوة بأن أيام العمر مراحل، نقطعها إلى الدار الآخرة. عام 1422 تقدمنا إلى الآخرة ولا تأخرنا عنها؟ تقدمنا. الله أكبر. طيب الدنيا تركناها خلفنا ولا أمامنا؟ لا تركناها. إذن تقدمنا نحن الآن مسافرون، وسفرنا سفر دائم، نقطع كل ثانية مرحلة وكل دقيقة مرحلة وكل ساعة مرحلة، فكيف وعام كامل من حياتنا ألم نقطع به مرحلة إلى الآخرة؟ بلى قطعنا به مرحلة إلى الآخرة، مسافرون إلى الدار الآخرة. ابتعدنا عن الدنيا واقتربنا من الآخرة، ابتعدنا عن القصور واقتربنا من القبور. الدنيا خلفناها خلفنا والآخرة أمامنا، هذا المطلوب. ولكن الحال ماذا تقول؟ هل نحن تركنا الدنيا خلفنا ولا عكسنا؟ عكسنا، فجعلنا الدنيا أمامنا والآخرة خلفنا. هذه انتكاسة وإلا عدالة؟ لا انتكاسة، هذه انتكاسة. الناس يمشون على رجولهم ومن الناس ما يمشي على راسه. نقول الآخرة أمامك قال لا خلفي، الدنيا خلفك قال لا أمامي، بل الآخرة أمامك والدنيا خلفك، فينبغي أن تعمل للذي أمامك وأن تزهد في الذي خلفك. ولذلك أيها الإخوة، نحن نعلم كم مضى من العمر ولكننا لا ندري كم بقي من العمر. لو سألت كل واحد منكم كم مضى من عمرك أجابني حتى أبو أولى ابتدائي اللي في أولى ابتدائي، لو تسأل كم عمرك قال 8 سنوات يجيب ويعرف كم، لكننا لا ندري والله كم بقي من العمر. ربما يا إخوتي مضى من أعمارنا 99% ولم يبقى إلا 1، لربما مضى من العمر 90% ولم يبقى إلا 10. نحن لا ندري كم بقي من العمر، ولذا يجب علينا أن نستعد لما بقي من العمر وألا نغفل عنه. وما نحن فيما بقي من العمر إلا كمثل مدرس دخل على طلابه وله عندهم كل يوم حصة في مادة من المواد، وله عندهم في الأسبوع 5 حصص في مادة كالنحو مثلا، ويوم السبت قال لهم اعلموا بأن عندكم هذا الأسبوع اختبار في مادة النحو. قالوا يا أستاذ متى أي يوم؟ قال هذا الأسبوع. حدد اليوم ولا ما حدده؟ ما حدده. الطالب النجيب، الطالب الذكي، الطالب النشيط متى يبدأ المذاكرة؟ بمجرد سماعه هذا الكلام من مدرسه. والطالب التعبان متى يذاكر؟ يقول إذا دخل المدرس وقال اختبار فكرت، مع أنه غبي يبغى يفكر. ولا لو كان عندك يعني إن كان استعد من البداية، استعد من البداية. هذا بمثابة الناس. الآن يقال لهم الموت آت آت، متى؟ لا يعلم بذلك إلا الله، قريب أم بعيد. وليس المهم أن نعرف كم بقي، ولكن المهم أن نستعد بالعمل الصالح لما بقي. فإن الأعرابي يقول يا رسول الله متى الساعة؟ متى الموت؟ أريد أن تخبرني متى الموت أستعد له. قال صلى الله عليه وسلم ماذا أعددت لها؟ ماذا أعددت للساعة؟ ليس المهم أن تعرف متى تكون، ولكن المهم ماذا أعددت لها؟ قال ماذا أعددت لها؟ قال ما من كثير عمل، لكني أحب الله ورسوله. قال فأنت يوم القيامة مع من تحب. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. ولنعلم أيها الإخوة بأن أيام العمر خزائن، خزائن توضع فيها الأعمال، خزينة النهار لعمل النهار، وخزينة الليل لعمل الليل، وتحفظ هذه الأعمال في هذه الخزائن لتجدها بين يديك يوم القيامة. فانظر يا ابن آدم ما الذي أودعت في خزينة الليل، وانظر يا ابن آدم ما الذي أودعت في خزينة النهار. هل أودعت في خزينة الليل أذكار المساء لتحفظ في ليلك وتسعد في ليلك؟ هل أودعت صلاة المغرب جماعة في المسجد فهي مفتاح الليل وهي مفتاح الخير في ليلك؟ هل أنت ممن جلس في مجالس الذكر ما بين المغرب والعشاء لتكون ممن ذكروا عند الله تبارك وتعالى في الملأ الأعلى، ولتكون ممن قال الله لهم انصرفوا مغفورا لكم؟ هل أنت ممن صلى صلاة العشاء جماعة في المسجد؟ هل أنت ممن أعطى النفس حاجتها من النوم أول الليل؟ هل أنت ممن قام الليل؟ هل أنت ممن دعا ربه؟ هل أنت ممن استغفر؟ هل أنت ممن قام نشيط النفس، قام طيب النفس، أم لم تكن كذلك؟ أم أنت ممن وضع في خزينة الليل اللهو، الصدود، الإعراض، السهر، النوم قبل الفجر، الضياع، عدم الاستغفار، مشاهدة الشاشات، مشاهدة المسلسلات، سماع الغناء، الجلوس على الأرصفة، الجلوس في الملاهي، الجلوس في المقاهي؟ يعني لو مررت بمقهى من المقاهي متى تجد الزحام فيه؟ آخر الليل. لا إله إلا الله، تأتي يوم القيامة في خزينتك بقهوة كذا، ولا بملهى كذا، ولا برصيف كذا؟ هل الجلوس في الطرقات محمود أو مذموم؟ مذموم. قال إياكم والجلوس في الطرقات، يقول للصحابة مع أنهم صحابة حافظين أسماعهم ومؤدين حقوق الطريق، ومع ذلك يقول إياكم احذروا الجلوس في الطرقات. فكيف بمن يجلس في الطرقات لأذية نفسه وأذية المسلمين عموما؟ وقد نهى عن الجلوس في الطرقات إلا بمن أدى حقه. انظر ما الذي وضعت في خزينة النهار، هل أنت ممن استقبل النهار بقيام الليل؟ هل أنت ممن استقبل النهار بالدعاء والاستغفار؟ هل أنت ممن استقبل النهار بصلاة الفجر جماعة في المسجد؟ هل أنت ممن استقبل النهار بالأذكار بعد الفجر؟ هل أنت ممن استقبل النهار بأذكار الصباح؟ هل أنت ممن استقبل النهار بصلاة الضحى؟ هل أنت ممن وضع في خزينة النهار صلاة الظهر والعصر جماعة في المسجد؟ هل أنت ممن أدى حقوق المسلمين؟ هل أنت ممن أمر بالمعروف؟ هل أنت ممن نهى عن المنكر؟ هل أنت ممن سابق إلى الخيرات وأراد بعمله وجه الله عز وجل؟ أم أنت ممن وضع في خزينة النهار النوم؟ النوم. وممن وضع في خزينة النهار صحبة الأشرار وأذية عباد الله وأخذ أموالهم وما شابه ذلك؟ لننظر أيها الإخوة ما الذي وضعنا في خزائن الليل والنهار، ولنعلم بأن هذه الخزائن ستفتح، تفتح يوم القيامة، ويرى الإنسان فيها ما عمل في حياته الدنيا. يجد كتابا قد كتب عليه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ولذلك يقول أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لما عهد الخلافة إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه، قال: واعلم أن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار، وأن لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل، فاعلم بأن الله لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة. وقال عمر بن عبد العزيز: الليل والنهار خزانتان، فانظر ما الذي تضع فيهما. وقال: الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. لنعلم أيها الإخوة بأن أيام العمر أيام معظمة، أيام عظيمة، أيام مجيدة. ومما يدل على ذلك أن الله أقسم بها، والله تعالى لا يقسم إلا بعظيم، ما يقسم الرب حقير. أقسم بالعظيم من مخلوقاته، وأقسم بالعظيم من أزمنته، من الأزمنة، وأقسم بالعظيم من الأمكنة تبارك وتعالى. أقسم بأيام العمر، يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: لعمرك، لأن عمر النبي صلى الله عليه وسلم معمور مليء بالطاعة، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. يقول تعالى: والضحى، من العمر ولا ما هو من العمر؟ من العمر. والعصر، الزمان، من العمر. والفجر، من العمر. والليل، من العمر. والنهار، من العمر. فأقسم الله عز وجل بأيام العمر لأنها عظيمة. أيام العمر عظيمة لأنها أيام العمل، ليس هناك عمل في غير أيام العمر في الحياة الدنيا. ولذلك أنت تمر يا ابن آدم بأربع دور: دار البطن، دار الدنيا، دار البرزخ، دار الآخرة. كم العمل فيه؟ في واحدة. واحدة العمل في واحدة، وهي دار الدنيا. فالعمل فيها لا يقبل الله عز وجل عملا قبلها ولم يكلف بعمل بعدها، بل العمل أوجبه الله تبارك وتعالى فيها، فيجب عليك أن تغتنم أيامها وساعاتها من أجل أن تسعد سعادة أبدية لا تشقى بعدها. لا تكون من أولئك الذين يندمون ويتحسرون إذا مضت هذه الحياة، ويتمنى أحدهم أن يعود إلى الحياة الدنيا من أجل أن يعمل عملا صالحا، بل ينبغي أن تعمل، فإنك الآن في وقت مهلة. قد تكون في يوم من الأيام ما عندك مهلة. نعم، هذه الأيام أيام العمر أيام معظمة، لأنها أيام إنزال الكتب. الله تعالى أنزل الكتب على الرسل في أي دار؟ في دار الدنيا، في أيام العمر. فهذه أيام إنزال الكتب، أنزل الله الكتب لتقرأ، ليعمل بها، ليتحاكم إليها، ليستشفى بها، ليسبق بها الإنسان إلى الخيرات، ليهتدي بها، فيسعد في الدنيا ولا يضل في الآخرة. هذه الأيام أيام العمر هي أيام إرسال الرسل، فإن الله عز وجل ما أرسل رسولا إلى الناس في بطونهم، في بطون أمهاتهم، ما أرسل تعالى رسلا إلى الأجنة في بطون الأمهات، وما أرسل رسولا إلى الأموات في المقابر، ولكن أرسل الرسل إلى أهل الحياة الدنيا، حياة العمل، أيام العمل. هذه الأيام أيام العمر هي أيام المجاهدة التي يجاهد فيها الإنسان نفسه، يجاهد فيها الإنسان شيطانه، يجاهد فيها الإنسان أعداءه، من أجل أن يحظى بشرف وسعادة الدارين. وأكرم والله بأيام هذه مميزاتها، أقسم الله تعالى بها، أعلى الله مكانها، جعل العمل فيها، أنزل الكتب فيها، أرسل الرسل فيها، يجاهد الإنسان فيها نفسه وأعداءه. أيام العمر أيها الإخوة ينبغي أن نعلم بأنها أيام الغنائم، هي الغنيمة. من لم يغتنمها لم يستطع أن يغتنم شيئا غيرها، فلذلك فهي أيام الغنيمة. فالله الله في إدراك هذه الغنيمة وحفاظها واغتنامها قبل أن تضيع وقبل أن يندم الإنسان، ولا تحين ينفع الندم. اغتنم في هذه الأيام خمس قبل أن يحل بك خمس، وأعلم بأنها إذا جاءتك الخمس المتأخرة عطلت عليك الخمس المتقدمة. إذا لم تغتنم الخمس الأولى جاءتك الخمس التي بعدها فعطلت عليك ما كنت تأمله في الخمس التي سبقتها. اغتنم حياتك قبل موتك. لماذا؟ لأن الحياة عمل والموت جزاء، لأن الحياة مزرعة والموت ثمرة، لأن الحياة سفر والموت إقامة. ولذا يأخذ صلى الله عليه وسلم في منكب عبد الله بن عمر ويقولكم في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. قال عبد الله بن عمر: فكنت إذا أصبح الصباح، كم يخطط له من سنة؟ عبد الله بن عمر قال: فكنت إذا أصبح الصباح كم يخطط له من سنة؟ قال: لا أنتظر المساء، وإذا أمسى المساء لا أنتظر الصباح. قال: وأخذ من صحتك لسقمك، ومن فراغك لشغلك، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك أيها الإخوة، يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما ندمت على شيء كندمي على يوم مضى فيه عمري ولم يزد فيه عملي. قال بعض السلف: من كان يومه كأمسه ولو عمل صالح، ولو عمل صالح بس ما في زيادة. قال: من كان يومه كأمسه فهو مغبون، من كان يومه كأمسه فهو مغبون، ومن كان يومه خيرا من أمسه فهو مغبوط، مغبوط، ومن كان يومه شرا من أمسه فهو، عند بعض السلف وقد أوردت بعض الكتب، قال: فهو ملعون. من كان يومه شرا من أمسه، وإن كان كلمة ملعون هذه لا ينبغي بأن يعني تدرج في ألسنة الناس، لكن لو لم ترد على ألسنة السلف ما قلتها. نعم أيها الأخوة، ولذلك انظر لهذه الموازين، يومك وأمسك سواء، أنت ماذا؟ مغبون. يومك خير من أمسك أنت مغبوط، يومك شر من أمسك الثالثة، نسأل الله السلامة. ولذلك يندم الإنسان، يندم الإنسان أشد الندم في موضعين، الموضع الأول عند الموت لكن انتهى ما عاد ينفع عند الموت، والموضع الثاني يندمه الإنسان يوم القيامة. يقول الله تعالى عن ندم الإنسان عند الموت: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ويقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وأما الموضع الثاني ففي الآخرة، قال الله تعالى: وهم يصطرخون. يصطرخون أبلغ يصطرخون ولا يصرخون؟ يصطرخون. ليه؟ لأن فيها زيادة أحرف، وإذا زادت الأحرف زاد الصوت وزاد الصياح، كلما زاد المبنى زاد المعنى. يعني انظر عندما يقول تعالى: يستسخرون ويسخرون، أيها أشد؟ يستسخرون، لأن فيها زيادة أحرف. ولذلك يقول: وهم يصطرخون، ما قال يصرخون، وهم يصطرخون فيها زيادة يعني صراخ. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. إذن يغتنم حياته قبل موته، ويغتنم شبابه قبل هرمه، لأن الشباب فترة الفتوة وفترة القوة وفترة المجاهدة وفترة الانتصار على الهوى وفترة الانتصار على الشهوات. ولأن ثوب الشباب سيخلعه الشباب لمن بعدهم كما خلعه الشياب لهم، فالشباب ثوب لا بد أن يبلع ولا بد أن يخلعه الإنسان شاء أم أبى. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم: يسأل عن شبابه فيما أبلاه، لأن الشباب يبلع وثوبه يبلع. ويغتنم صحته قبل سقمه، لأنه ما دام صحيح يستطيع أن يوضي، وإذا مرض يمكن ما يتوضأ. إذا ما دام صحيح يستطيع يصلي، إذا مرض ما يستطيع يصلي. ما دام صحيح يستطيع يصوم، إذا مرض ما يستطيع يصوم. يستطيع يحج، إذا مرض ما يستطيع يحج. ما دام صحيح يستطيع أن يأتي لحلقات الذكر، إذا مرض ما يستطيع أن يأتي لحلقات الذكر. يبذل المعروف، فيغتنم هذه الصحة ما دام صحيحا قبل أن يأتيه المرض، فيقفل عليه أبوابا كثيرة كان يتمنى بأنه كان يلجها ويدخل معها يسابق بها إلى الخيرات. ويغتنم غناه قبل فقره، يغتنم الغنى المال يوم أن يعطيه الله عز وجل إياه، فلا يبخل به على ربه عز وجل، فإنه يملك المال الآن ويستطيع أن ينفق. لربما جاءه يوم من الأيام أقفلت عليه أبواب السعة والغنى وأصبح معدما لا يملك شيئا من الأموال، فلا يستطيع أن ينفق شيئا. فأنفق يا ابن آدم ينفق عليك. ولذلك أفضل الصدقة أن يتصدق الإنسان وهو صحيح شحيح يأمل الغنى ويخشى الفقر. وكذلك يغتنم الفراغ قبل الشغل، يغتنم فراغه قبل شغله، فإنه الآن يحاسب نفسه وغدا يحاسبه غيره، وأهون على الإنسان أن يحاسب نفسه من أن يحاسبه غيره، فيحاسب النفس ويعرف تقصيرها فيستر على نفسه، ثم يعمل على إصلاحها ويعمل على كمالها ويعمل على نجاتها ويعمل على توبتها فيصلح من حاله. لكن إذا حاسبه غيره ما استطاع أن يصلح شيئا. ولذا يقول عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. يقول صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وشبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك. وليعلم المسلم أنه إذا اغتنم هذه الخمس كافأه الله عز وجل بأربع، يكافأ الإنسان بأربع، وهي حياة أبدية لا موت بعدها. إذا اغتنمت الخمس قبل الخمس كافأك الله عز وجل بأربع: حياة أبدية لا موت بعدها، وشباب أبدي لا هرم بعده، وصحة دائمة لا سقم بعدها، وغنى لا فقر بعده. حياة أبدية يؤتى بالموت بين الجنة والنار على صورة كبش أملح فيذبح ويقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ماذا يقول أهل النار؟ هل إلى خروج من سبيل؟ يا مالك ليقضي علينا ربك، ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. وأما الشباب يدخل أهل الجنة الجنة جردا مردا مكحلون أبناء 33 سنة، ولهم صحة دائمة في أبدانهم لا يشكون من أي ألم، لا مغص في بطونهم ولا صداع في رؤوسهم ولا ألم في جوارحهم. الغنى آخر من يدخل الجنة، رجل يتراءى بأن الجنة قد امتلأت فيرى شجرة فيقول: يا ربي إذن لي أن أصل إلى تلك الشجرة لأستظل بظلها. فيقول الله له: يا عبدي ما تسألني غيرها؟ ما تسألني غيرها؟ فيقول: لا أسألك غيرها يا رب. فيقول الله له: أقسم. فيقسم الأيمان المغلظة ألا يسأل الله غيرها. فإذا وصل إلى الشجرة وإذا به يرى شجرة أخرى لها ظل وعليها ثمر، قال: يا رب الشجرة الثانية. قال: يا عبدي ألم تقسم الأيمان المغلظة ألا تسألني غير هذه؟ فيعذره الله لأن النعيم أنساه. فإذا وصل إلى الثانية وإذا به يرى الشجرة الثالثة لها ظل وعليها ثمرة وعندها ماء، فيقول: يا ربي ائذن لي إلى الشجرة الثالثة. فيقول: ألم تقسم الأيمان المغلظة؟ فيعذره الله عز وجل للنعيم الذي رآه. فإذا وصل إلى الشجرة الثالثة وإذا به يرى باب الجنة، فيقول: يا ربي ائذن لي أن أدخل من وراء الباب لأكون تحت أهل الجنة، فقط أريد الدخول من وراء الباب فقط. فإذا دخل من وراء الباب يقول الله له: تمن، اسأل. فيتمنى حتى تنقطع به الأماني. فيقول الله له: أترضى أن يكون هذا آخر واحد يدخل، أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ قال: رضيت. فيقول: لك مثله ومثله 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 ومثله. قال في الخامسة: يا ربي رضيت. فيقول: لك مثله 10 مرات، هذا آخر واحد يدخل الجنة. وفي رواية: أترضى أن يكون لك مثل الدنيا 10 مرات، 10 مرات مثل الدنيا. هذا آخر من يدخل الجنة لأنه اغتنم 5 قبل 5. لنعلم بأن أيام العمر نعمة، والنعمة يجب أن نحافظ عليها، لا نبذر بها ولا نسرف. وإن الله قد مقت الذين يبذرون بأموالهم، والذين يبذرون بأوقاتهم أشد. فإذا كان المقت على من يبذر بماله فإن المقت أشد على من يبذر بعمره ومن يبذر بوقته. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وقد حرم الله عز وجل الإسراف، فلما يسرف الكثير من الناس في أوقاتهم ويذهبونها في القيل والقال وفيما لا يعود عليهم بنفع الله في العاجلة ولا في الآجلة. أيام العمر أيها الإخوة ينبغي أن نعلم بأن ما مضى منها لن يعود أبدا إلى يوم القيامة. قال الحسن البصري: ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي: يا ابن آدم أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني بعمل صالح فإني لن أعود إلى يوم القيامة. عام 1422 متى يعود؟ لن يعود أبدا إلى يوم القيامة. لنعلم أيها الأخوة بأن أيام العمر سريعة في الانقضاء. السنة كالشهر، والشهر كالجمعة، والجمعة كاليوم، واليوم كالساعة، والساعة كاحتراق السعفة. قال عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان. السنة كالشهر، والشهر كالجمعة، والجمعة كاليوم، واليوم كالساعة، والساعة كاحتراق السعفة. لنعلم بأن أيام العمر أنها أغلى من الذهب والفضة، لأنك إذا فقدت الذهب والفضة وجدت عوضا، ولكنك إذا فقدت أيام الحياة لم تجد عوضا عنها. ورحم الله البصري أبو سعيد البصري يوم أن يقول: أدركت أقواما يحافظون على أوقاتهم أشد من محافظتكم على الدرهم والدينار. ولذلك تجد السلف عليهم رحمة الله كانوا يحافظون على أوقاتهم. جاءوا إلى سليمان ابن ضرهان التميمي، جاءه أولاده وهو في النزع، فقالوا: يا أبانا قل لا إله إلا الله. قال: يا أولادي إنني في الورد السادس من القرآن. في الورد السادس، قال: ما تركت وردي وحتى وأنا مريض، أنا في الورد السادس من القرآن حتى وإن كنت مريضا. وقالوا لعامر بن عبد القيس: اجلس معنا. قال: أمسك الشمس لا تتحرك وأجلس معكم حتى لا يمضي من عمري شيء لم أستفد منه، فإذا أمسكتم الشمس في السماء لا تتحرك بقيت معكم. ويروى عن أحد مشايخ البخاري أنه إذا جاء الأكل يقول لأخته: لقميني. ليه؟ حتى لا يشتغل عن العلم. قال: إذا جاء الأكل قال لأخته: تعالي، فتأتي وتلقمه وهو مشغول بالعلم قراءة وكتابة. وكانوا يختارون الطعام الذي يبلع على الطعام الذي ينظر. لماذا كان السلف يختارون الطعام الذي يبلع على الطعام الذي ينظر؟ حتى لا يأخذ الطعام منهم وقتا. ويروى عن بعض السلف بأنه قال: أي الساعات أكره إليه؟ قال: ساعات الأكل. أي الساعات أكره إليه؟ قال: ساعات الأكل. قالوا: لما؟ قال: لأنها تشغلني عن ربي، تشغلني عن ربي وتشغلني عن العلم. فأسأل الله عز وجل أن يصلح الأحوال، وأن يجعلنا من أهل الاعتبار بمضي الأعمار، وأن يجعلنا من الأبرار الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على محمد.